الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية، المتعزز بعظمة الربوبية، القائم على نفوس العالم بآجلها، العالم بتقلبها وأحوالها، المان عليهم بتواتر آلائه، والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه، الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير، وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير، فمضت فيهم بقدرته مشيئته، ونفذت فيهم بحكمته إرادته، وألهمهم حسن الإطلاق، وركب فيهم تشعب الأخلاق، فهم على طبقات أقدارهم يمشون، وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون، وكل حزب بما لديهم فرحون. وأشهد أن لا إله إلا الله، خالق السماوات العلى، ومنشئ الأرضين والثرى، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، ورسوله المرتضى، بعثه بالنور المضي والأمر المرضي، على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فدمغ به الطغيان، وأظهر به الإيمان، ورفع دينه على سائر الأديان، فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك، وما سبح في الملكوت ملك، وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ما زلنا عباد الله مع الخواطر الإيمانية والخاطرة بعنوان: من أوثق عرى الإيمان الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل. لا يحب أحد لذاته إلا الله عز وجل. حب النبي صلى الله عليه وسلم من مكملات حب الله عز وجل، ومن لوازم حب الله عز وجل أن تحب نبيه، بل جميع الأنبياء الكرام، وأن تحب الملائكة، لأنهم مستغرقون في طاعة الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن تحب العلماء، وأن تحب الدعاء إلى الله عز وجل، وأن تحب الملتزمين بشرع الله عز وجل. فهذا من لوازم حب الله عز وجل. فكلما زاد حب المسلم لله عز وجل، يزداد حبه في الله، يزداد حبه لإخوانه، وحبه للعلماء، وحبه للصحابة، وحبه للملتزمين بشرع الله عز وجل. فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل. أليس من العجيب الغريب أن يمتلئ قلبك بحب أقوام من غير أرحام ولا مصالح دنيوية، لا لشيء إلا لإيمانهم ومحبتهم لله عز وجل؟ فالعبد إذا سمع عن داعية أو شخص ملتزم بشرع الله عز وجل، على اجتهاد في الطاعة والعبادة، أو عنده من الأحوال الإيمانية الشيء الطيب، لا يملك قلبه عن محبته، فهذا حب خالص لله عز وجل. وإلا فكيف يتصور يعني أن نحب العلماء، وأن نحب الدعاء إلى الله عز وجل، والمجاهدين في سبيل الله عز وجل؟ فهذا حب خالص لله عز وجل، من ثمرات حب الله عز وجل. وما تحب اثنان في الله عز وجل إلا كان أفضلهما أكثرهما حبا لله عز وجل. وكلما ازداد حب العبد لله عز وجل، يزداد حبه لله، وهذا يعرفه الإنسان من نفسه. فإذا كان في زيادة إيمان واجتهاد في الطاعة، فإنه يرى أن حبه لإخوانه الذين يحبهم في الله عز وجل تزداد. وإذا كان يعني في فترة وفي غفلة، فيحس أن هذا الحب يعني في نقصان. فهذا حب لله عز وجل، لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء. وقد وردت الأحاديث الشريفة في بيان يعني فضل هذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان، كما يروي أبو إدريس الخولاني أحد علماء التابعين من الشام، يقول: دخلت مسجد دمشق فرأيت شابا براق الثنايا، الناس يجتمعون حوله، وإذا اختلفوا في شيء سألوه وصدروا عن قوله، فقلت من هذا؟ فقالوا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة نجوم يعني مضيئة في كل مكان وأسباب عز ونصر وفتح. فقال فهجرت يعني في اليوم التالي يعني رغبة أن ينفرد به. قال فسبقني بالتهجير، والتهجير الخروج في الهاجرة يعني التبكير لصلاة الظهر، وأطلق مجازا على التبكير لأي صلاة. فبكر بالذهاب إلى المسجد من أجل يعني أن يبلغه حبه في الله عز وجل. قال فأتيته من قبل وجهه وقلت أحبك لله عز وجل. قال فأخذ بحبوة ردائي، قال الله، كأنه يستثبته ويريد أن يتأكد من هذا الحب. قلت الله، قال الله، قلت الله. قال أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتباذلين في، أن يبذل كل واحد لأخيه لله عز وجل. كذلك ورد في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة، زار رجل أخا له في قرية فأرصد الله على مدرجته، مدرجته يعني الطريق الذي يدرج عليه أو يسير عليه، ملكا يعني في صورة رجل، فقال أين تريد؟ وهو من كثرة حبه لأخيه بدلا من أن يحكي زمان مكانا يقول له أين تريد، قد يقول الجهة الفلانية أو البلد الفلانية، ولكنه كان الجواب مختلف تماما. قال أخا لي في هذه القرية، فقلبه مشغول بأخيه ومشتاق إلى رؤية أخيه، فيقول له الملك أين تريد؟ فقال أخا لي في هذه القرية. قال هل له عندك من نعمة تربها؟ يعني هل هناك مصلحة دنيوية أو مشاركة في عرض من أعراض الدنيا؟ قال لا، إلا أني أحبه في الله عز وجل. قال فإني رسول الله عز وجل إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق دخول الجنة بوجود هذا الحب بين المسلمين، فقال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لأن هذا من مكملات حب الله عز وجل، أن تحب أولياءه وأن تبغض أعداءه. فأولياء الله عز وجل تجب موالاتهم وتحرم معادتهم، والموالاة هي المحبة والنصرة وهي عكس المعاداة. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود هذه المحبة، فقال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فالأحاديث يعني وردت يعني في فضل هذه العبادة، وتمنن الله عز وجل على الصحابة الكرام بهذه المنة العظيمة، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله عز وجل ألف بين قلوب المهاجرين والأنصار، والله عز وجل مدح الأنصار أيضا فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيحكي عن حب الأنصار للمهاجرين الذين تبوأوا الدار، دار الهجرة وهي المدينة المنورة، وتبوأوا الإيمان، يحبون من هاجر إليهم يعني من المهاجرين الكرام، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني مما فضل الله عز وجل به المهاجرين على الأنصار، لأنه قدمهم في الذكر وهم أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين. ولكن هذا لا يعني نقص الأنصار، ومع ذلك الأنصار يحبون المهاجرين، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم النخيل أو اقسم أموالنا بيننا وبين إخواننا يعني من المهاجرين. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتكفوننا المؤونة، يعني المهاجرون يكفون الأنصار المؤونة يعني يعملون معهم في زرعهم وفي نخلهم، وتشركوننا في الثمرة. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى ذلك، والحب في الله لا يكون يعني معه حسد، ولذلك الأنصار لا يجدون في صدورهم حاجة يعني حسدا لإخوانهم المهاجرين. كذلك وعد الله عز وجل أهل الإيمان والعمل الصالح بهذه المحبة، فقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة، فيحبهم الله عز وجل ويحببهم إلى أوليائه. كما ورد في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، قال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الرجل يمر بالقوم فيقولون: إنا لنحب هذا، فيقال لهم: هل رأيتم منه شيئا؟ فيقولون: لا، إلا أننا نحبه. والرجل يمر بالقوم فيقولون: إنا لنبغض هذا، فيقال لهم: هل رأيتم منه شيئا؟ فيقولون: لا، إلا أننا نبغضه. فعلى قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر مهابتك من الله عز وجل يخافك الخلق، وعلى قدر انشغالك بالله عز وجل تنشغل الخلق بأشغالك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة. قال هرم ابن حيان: إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. إذا أقبل العبد بقلبه على الله عز وجل أقبل الله عز وجل عليه بقلوب أوليائه حتى يرزقهم مودته. قال ابن الجوزي: هيهات رحل الإخوان وبقى الخوان، وقل في الزمان إلا من إذا دعي مان. كان الرجل إذا أراد شين أخيه طلب حاجته إلى غيره. وقال كذلك: نسخ في هذا الزمان رسم المحبة وحكمه، فلم يبق إلا الحديث عن القدماء. فإذا سمعت بإخوان صدق فلا تصدق، فإذا سمعت بإخوان صدق فلا تصدق. قال بعضهم: سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه مجازا محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام. سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام. ولو تدبرنا كيف كان السلف رضي الله عنهم ما بينهم من محبة وإخاء لا نستغرب يعني هذا الكلام. ذهب فتح الموصلي إلى أخيه عيسى التمار، ذهب إلى بيتي فقال: أين أخي؟ فقالت الجارية: ليس موجودا. فقال لها: أخرجي كيس أخي، يعني الذي فيه النقود، فأخذ درهمين وذهب. فلما أتى فتح الموصلي أخبرته الجارية فقال: إن صح ما قلت فأنت حرة لوجه الله. فتدبروا في الأمر فوجدوا الأمر كذلك، فأعتقها عيسى التمار. قال رجل لأبي هريرة رضي الله عنه: أريد أن أؤاخيك. قال: أتدري ما حق الإخاء؟ قال: ألا تكون أحق بدينارك ودرهمك مني. فقال: لم أبلغ هذه بعد. قال: فاذهب عني. قال: فاذهب عني. وقال إبراهيم النخعي: أدركنا الناس وكان الرجل لا يرى أنه أحق بديناره ودرهمه يعني من أخيه، إلا إذا كان أحوج إليه من أخيه. أهدي إلى أحد الصحابة الكرام رأس شاة، فقال: أخي فلان أحوج إليها مني. فذهبوا بها إليه، فقال: أخي فلان أحوج إليها مني. فدارت رأس الشاة على سبعة وعادت يعني إلى الأول. فهكذا كان السلف رضي الله عنهم، كان الرجل إذا رأى أخاه يبكي بكى لبكائه، ثم يسأله بعد ذلك عن سبب بكائه. فهذه المحبة في الله عز وجل من أوثق عرى الإيمان، وهي لا شك تورث محبة الله عز وجل، وهي ثمرة من ثمرات الإيمان الصادق. وأحبب لحب الله من كان مؤمنا، وأبغض لبغض الله أهل التمرد، وما الدين إلا الحب والبغض والولاء كذاك البرى من كل غاو ومعتدي وكل من أحب شيئا سوى الله عز وجل ولا تكون محبته له لله عز وجل لابد أن يعذب بهذه المحبة أنت القتيل بكل من أحببته فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي فالإنسان لا يحب إلا الله عز وجل أو في الله عز وجل قال علي رضي الله عنه عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة ألا تسمع إلى قول أهل النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ورد في تفسير هذه الآية أن الرجل في الجنة يقول أين صديقي فلان وصديقه في النار فيقول الله عز وجل أخرجوا له صديقه فيقول من بقى في النار فما لنا من شافعين ولا صديق حميم هل كان لنا أحد يعني من أهل الإيمان وأهل العمل الصالح الذين دخلوا جنة الله عز وجل يذكرنا فيخرجنا الله عز وجل وقد ورد يعني في تفسيرها أن أهل الجنة يقول واحد منهم أين صديقي فلان وصديقه في النار فيقول الله عز وجل أخرجوا له صديقه وقال بعضهم لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد فالإنسان يستكثر من الأصدقاء ومن الإخوان لأنهم عدة في الدنيا والآخرة فلا تستكثر أن يكون لك ألف صديق ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد قال الحسن البصري إخواننا أحب إلينا من أهلينا إخواننا يذكروننا بالله عز وجل وأهلونا يذكروننا بالدنيا هذه المحبة التي جمعت بين المتحبين في الله عز وجل والتي أضلتهم يظلهم الله عز وجل بهذه المحبة يعني في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله كما في حديث السبعة الذين هم في ظل عرش الرحمن رجلان تحبا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه فجعلهم كأنهم رجل واحد لشدة التصاقهما ومحبتهما في الله عز وجل هذه المحبة تنفع أصحابها حين تنقلب كل محبة وكل خلة وكل صداقة يعني إلى عداوة ومشاقة كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فكل جماعة تعاونت على غير تقوى الله عز وجل فإن هذه الصداقة تنقلب إلى عداوة إذا حقت الحقائق ولكن محبة المتحبين في الله عز وجل يعني تبقى لأن ما كان لله عز وجل بقى ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل فمن أوثق عرى الإيمان الحب في الله عز وجل والبغض في الله عز وجل الخاطرة الرابعة وهي بعنوان وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه نشر في بعض الجرائد الرسمية خبر بعنوان علماء الفلك اكتشفوا أن عدد النجوم في السماء أكثر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار والمحيطات عدد النجوم في السماء أكثر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار والمحيطات وهذا يعني أن الكرة الأرضية ما هي إلا رملة في صحراء موحشة هذه الكرة الأرضية التي يتنافس يعني عليها الناس ويتصارعون عليها ما هي إلا رملة في صحراء يعني موحشة فالنجوم يعني أكثر من عدد الرمال على شواطئ جميع البحار والمحيطات والله تعالى يقول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح هذه النجوم والكواكب والأجرام السماوية ما هي إلا مصابيح في السماء الدنيا فكيف بالسماء الدنيا وكيف بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ثم العرش سقف المخلوقات والرحمن على العرش استوى أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء والسماوات لا تقله ولا تضله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فهذه تدل على عظمة الله عز وجل ولذلك العلماء يقولون بأن الله عز وجل يعلم ولا يحاط به علما كما أنه عز وجل يرى في الآخرة ولا يدرك. فالله عز وجل يعلم، فأنت تعلم شيئا من صفات الله عز وجل، ولكن لعظمة الله عز وجل لا تحيط علما بالله عز وجل. أما حديث إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة، فهذا لا يعني أن الله عز وجل ليس له إلا 99 اسم، بل شبه الإمام ابن تيمية هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة عدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أي من جملة درج الجنة 100 درجة عدها الله عز وجل للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. أيضا من جملة أسماء الله عز وجل الحسنى التي اختارها الله عز وجل لنفسه، وهي أحسن الأسماء والتي تتضمن أحسن الصفات لله عز وجل، 99 اسم، وهذه الأسماء موجودة في الكتاب والسنة، وتعيين هذه الأسماء على التحديد مسألة اجتهادية، لأن الحديث أصله في الصحيحين إن لله 99 اسم من أحصاها دخل الجنة ووتر يحب الوتر، ثم سرد الأسماء في رواية الترمذي وابن ماجه. قال ابن كثير الذي عول عليه أكثر العلماء أن هذا مدرج يعني في الرواية، وذلك بعض المخرجين يذكرون الحديث بطوله بسرد الأسماء ويقولون رواه البخاري ومسلم، في الواقع أن البخاري ومسلم رووا أصل الحديث، وهو قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة ووتر يحب الوتر، أما سرد الأسماء ففي رواية ابن ماجه والترمذي ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج يعني أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه، كلام الصحابي أو التابعي أو يعني من دونهما. طبعا العلماء لا يقصدون أن يزيدوا وأن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، ولكنهم لمزيد من الفائدة أو توضيح كلمة مبهمة أو بيان علة يعني حكم يزيدون يعني هذه الكلمات، وبتتبع الروايات العلماء يقفون على هذه الزيادة ويعرفون من زاد يعني هذه الزيادة. فالمدرج من أصناف الضعيف، فسرد الأسماء يعني مدرج في الخبر، فالله تعالى يعلم ولا يحاط به علما، كما ورد في الحديث ما أصاب عبدا قط هم ولا غم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فدل هذا الحديث الصحيح على أن هناك أسماء استأثر الله عز وجل بعلمها، استأثر الله عز وجل بعلمها، فلم يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالله تعالى يعلم ولا يحاط يعني به علما لعظمته عز وجل، كما أنه تعالى يرى في الآخرة ولا يدرك، كما وردت بذلك النصوص، قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم، وقال إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، فقالوا ينظرون إلى وجه الله عز وجل، أن النظر إلى وجه الله عز وجل هو الذي يورث نظرة النعيم. قال العلامة الآجري إن قلت للجهمي ما حجتك على إنكار الرؤية، الجهمية ينكرون رؤية الله عز وجل في الجنة ويوم القيامة، فإذا قال لك قوله تعالى لا تدركه الأبصار فقل له إن الذي فقل له يا جاهل إن الذي أنزل عليه القرآن وأمر بتبيينه قال لنا إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، وأشار إلى القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وفي رواية لا تضارون في رؤيته. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن وهو أعلم بتبيينه وأعلم بتفسيره قال لنا إنكم سترون ربكم عيانا، وكما نطقت بذلك الأحاديث والآيات القرآنية، وما بين القوم وبين أن يروا وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. والرؤية دون الإدراك، قد تحصل الرؤية ولا يحصل الإدراك، كما قال عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين، فرأى موسى وقومه فرعون وجنوده، ورأى فرعون وجنوده موسى وقومه، فحصلت الرؤية ولكن لم يحصل الإدراك لأن الإدراك الإحاطة. لما سئل الإمام ابن عباس عن قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله عز وجل لا تدركه الأبصار، قال السائل سوف أضرب لك مثلا من خلقه، قال أفطر السماء؟ قال نعم. قال أفتدركها؟ قال لا. قال الله أعظم وأجل. فأنت تنظر ترى جزء من السماء، مجموعة من النجوم أو الشمس أو القمر، ولكن هل أنت تنظر إلى السماء فترى كل ما في السماء من نجوم وكواكب وتحيط علما بكل ما في السماء؟ قال أفطر السماء؟ قال نعم. قال أفتدركها؟ قال لا. قال الله أعظم وأجل، بل هذه المخلوقات في الجنة لا يمكن أن تدركها، لأن الإنسان يستطيع أن يتصور أشياء وقعت تحت حواسه. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما في الجنة لا يمكن أن تتصوره، كما قال ابن عباس ليس العنب كالعنب وليس الخمر كالخمر، فما في الجنة لا يمكن أن يتصور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة شجرة، شجرة طوبة، يسير راكب الجواد المضمر في ظلها 100 سنة لا يقطعها، يسير تحت ظل هذه الشجرة 100 سنة لا يقطعها. فكيف بعقلك الضعيف تستطيع أن تتصور هذه الشجرة في جنة الله عز وجل؟ بل لا تستطيع أن تدرك ملكا من ملائكة الله عز وجل على هيئته. النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أذن لي أن أتحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، وهم 8، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه أي إلى كتفه تخفق الطير أي تطير الطير 500 عام، فكيف بعظمة هذا المخلوق وهو خلق من خلق الله عز وجل. فإذا كنت لا تستطيع أن تتصور المخلوق، أنت تنظر إلى البحر، البحر جزء من الكرة الأرضية، والكرة الأرضية كما قلنا رملة، اتفقنا أنها رملة في صحراء موحشة. لو نظرت إلى البحر الأبيض هل ترى إيطاليا وترى أسبانيا وترى شواطئ سورية؟ لا ترى ذلك، ترى جزء من البحر. فهذا شيء مخلوق ولكن لا تدركه، لا تحيط به، فكيف تطمع في أن تدرك الله عز وجل؟ والله تعالى أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. كذلك العلماء يقولون بأن النفي إذا كان نفيا محضا لا يتضمن مدحا ولا كمالا، إذا قلت لشخص أنت لا تسمع ولا تبصر وليست فيك حياة فهذا لا يتضمن مدح، ولكن النفي إذا تضمن كمال الصفات الثبوتية أو الوجودية فإنه يكون مدحا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إشارة إلى كمال عدل الله عز وجل. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفي السنة ونفي النوم يدل على كمال الحياة وكمال القيومية. فقوله عز وجل لا تدركه الأبصار أتى بصيغة المدح لله عز وجل وبيان عظمة الله عز وجل، فهذا يتضمن يعني بيان عظمة الله عز وجل. والعقول قاصرة وناقصة لا تتحمل أن تتفكر في ذات الله عز وجل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفكروا في الله وتفكروا في مخلوقات الله. فإن الله خلق ملكا قدماه في الأرض 7 السفلى ورأسه قد جاوز السماء العليا، ما بين ركبتيه إلى عقبيه مسيرة 600 عام، وما بين عقبيه إلى أخمص قدميه مسيرة 600 عام، والخالق أعظم من المخلوق. فهذا وصف لملك من ملائكة الله وأنت لا تستطيع أن تتخيله، فكيف بالخالق عز وجل؟ ولكن تفكر في مخلوقات الله عز وجل يوصل يعني إلى الإحساس بعظمة الله عز وجل، كما قال يعني بعض السلف تفكر ساعة أفضل من قيام ليلة، تفكر ساعة في مخلوقات الله يثمر من الإحساس بعظمة الله عز وجل أكثر يعني من قيام يعني ليلة بكاملها. وسئلت أم الدرداء عن أكثر عبادة أبي الدرداء فقالت كان أكثر عبادته التفكر. فينبغي علينا أن نتفكر في مخلوقات الله عز وجل وألا نتفكر في ذات الله عز وجل شفقة على عقولنا، وأن نعلم أن الله عز وجل أكبر يعني من أن يحاط به علما، وأكبر من أن تدركه الأبصار. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.